نأخذ حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى: العنزة الحربة صغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد، إناء صغير من جلد. كما ترون الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى قد ذكر غريب الحديث وبين معاني كلا العبارتين. الإداوة بكسر الهمزة عبارة عن ماذا؟ عن إناء صغير من جلد، إناء صغير من جلد. وقوله في الحديث مما، أي مملوء ماء، هذه الإداوة مملوءة ماذا؟ مملوءة ماء. قال: إداوة من ماء، أي مملوءة من الماء. والعنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح، والعنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح، لها سنان، وقيل هي الحربة القصيرة، وقيل هي الحربة القصيرة. والحديث من حيث المعنى الكلي أو المعنى العام يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى حاجته كان بعض أصحابه يقومون بخدمته، يقومون بخدمته، ومن أولئك أنس، ومن أولئك أنس، وهذا الغلام المذكور في هذا الحديث. فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بالماء حتى يستنجي منه ويتوضأ، حتى يستنجي منه وكذا يتوضأ من ذلك الإناء. وقوله وعنزة، العنزة كما سمعتم هي الحربة الصغيرة، كان يضعها النبي صلى الله عليه وسلم أمامه إذا أراد الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة نصبها أمامه فصلى إليها، أي جعلها سترة، جعلها سترة في الصلاة. قلنا وفي الحديث مسائل، في الحديث مسائل. الأولى، المسألة الأولى، حكم الاستنجاء بالماء، حكم الاستنجاء بالماء. معنى: هل يجوز الاستنجاء بالماء أم لا يجوز الاستنجاء بالماء؟ وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة، في هذه المسألة. فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى جواز الاستنجاء بالماء، سواء وجدت الحجارة أم لا، سواء وجدت الحجارة أم لا، مستدلين بحديث أنس هذا، وكذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند أحمد والترمذي وبإسناد صحيح، أنها قالت للنساء: مرن أزواجكن، مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والشاهد منه واضح أو ليس بواضح؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لنساء الصحابة، تقول لهم: مرن أزواجكن أن يستنجوا بماذا؟ بالماء، فإني أستحي أن أكلمهم بهذا، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أي أنه يستنجي بالماء. وكما سمعتم إسناده صحيح. وذهب سعد ابن أبي وقاص وحذيفة وابن الزبير رضي الله عنهم إلى عدم ذلك، أي عدم الاستنجاء بالماء، وقالوا إن هذا إنما يفعله النساء، وقالوا إنما هذا يفعله النساء. وجاء عن حذيفة بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال إذن تنتن يدي، إذن تنتن يدي أي إذا غسل يده بالماء، إذا غسل أثر الغائط بالماء قال إذن تنتن ماذا يدي، أي يصير تصير يدي نتنة من غسل للغائط بالماء. وهذا قول أيضا قال به من التابعين ابن المسيب وعطاء ابن أبي رباح. وذهب الزيدية والقاسمية من الشيعة إلى أنه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، والراجح الأول، الأدلة السابقة. وأما الصحابة المذكورون والتابعون القائلين بالمنع فلعلهم لم يطلعوا على أدلة الجواز، كحديث ابن مسعود وهو واضح، حديث أنس وهو واضح، وفيه فكان يستنجي بالماء وحديث عائشة كذلك، وكذلك جاء في حديث المغيرة عند مسلم وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمسألة واضحة في جواز ذلك، في جواز الاستنجاء بالماء. أما الشيعة والزيدية فلا يلتفت إلى خلافهم، طيب مسألة أخرى، هل يجب الوتر في الاستنجاء بالماء كالأحجار؟ يعني مر معنا أن الإنسان إذا استجمر بالأحجار أن الواجب علينا يستجمر كم؟ 3 واجبة، فما زاد يكون ماذا؟ وترا. والقول الصحيح أنه يكون مستحبا. فهل يجب الوتر كذلك في استنجاء في غسل، في الغسل للاستنجاء؟ الجواب روى ابن ماجه حديثا من طريق وكيع عن جابر بن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته 3، قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا أي الغسل بالماء. وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه 3 ضعفاء على التوالي: شريك وجابر وزيد العمي أو أبي الصديق الناجي، جابر بن زيد وأبي الصديق الناجي. فعلى هذا فالاستنجاء بالماء يكتفى فيه بإزالة النجاسة دون النظر إلى عدد لعدم ثبوت ما يدل على ذلك، ولأن العبرة إزالة النجاسة. طيب مسألة أخرى من آداب استنجاء الماء: مسح اليد بالتراب أو نحوه بعده. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى ومن آداب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالتراب بعده، كما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة: إذا أتى الخلاء، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم مسح يده على الأرض، الشاهد منه ماذا؟ ثم استنجى ثم مسح يده على الأرض. وأخرج النسائي من حديث جرير، من حديث جرير أيضا نحوه، وفيه قال فاستنجى وقال بيده فدلك بها الأرض، وفيه فاستنجى وقال بيده فدلك بها الأرض. وقد وسيأتي معنا بإذن الله من في حديث حفصة في غسل الجنابة أنه يغسل فرجه، قالت ثم يضرب بيديه على الأرض فيدركها. فأولا الحديثان المذكوران، الحديث الأول حديث أبي هريرة فيه شريك القاضي وهو ضعيف، وحديث جرير في إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه، إلا أن الحديثين بمجموعهما يرتقيان إلى الحسن، يرتقيان إلى الحسن، وقد حسنهما العلامة الألباني بمجموع طريقين، والشاهد منهما واضح، الشاهد منهما واضح، بمعنى أن الإنسان إذا أتى حاجته، أتى الغائط فتغوط فاستنجى بالماء، بعد أن يستنجي بالماء إن كان في أرض أو في مكان فيه تراب جدار من طين أو ما شابه ذلك، يدرك يده بماذا؟ يدرك يده بذلك الحائط حتى يذهب أثر الغسل، أثر ما في اليد من النتن، أثر ما في اليد من النتن. وفي هذه الأيام إن وجد صابونا أو نحوه فغسلهما فهذا كذلك جيد، فهذا كذلك جيد، لأن العبرة بذهاب ماذا؟ بذهاب النتن من اليد، بذهاب النتن من اليد. وهذه آداب من آداب الشريعة، ومن آداب التخلي عند قضاء الحاجة، من آداب التخلي وقضاء الحاجة. واضح هذا الأخير أم لا؟ طيب، مسألة أخرى، أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أم الأحجار؟ أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أم الأحجار؟ طبعا عند المجيزين للماء، أما القائلون بأن الحجارة هي الذي يستنجى بها دون الماء فهذا الأمر واضح في حقهم. قال النووي رحمه الله تعالى، قال النووي الماء أفضل لأنه يطهر المحل. لماذا الماء أفضل؟ يقول النووي رحمه الله تعالى أنه يطهر المحل بخلاف الأحجار، الأحجار يحصل التطهير لكن قد يبقى شيء من الآثار، تبقى آثار معفو عنها ومتسامح فيها، تبقى بعض الآثار المتسامح فيها، بخلاف الماء فإنه ينقي المحل تماما ويطهره، ينقي المحل تماما ويطهر. لذا كان الاستنجاء بالماء أفضل. طيب، قال ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، أي لا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه. وهذا رد على من؟ على الزيدية. طيب، قال ولا بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض، قال هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وبهذا قال جماهير الصحابة والتابعين فمن بعدهم، بمعنى أن الاستنجاء بالماء أفضل لما تقدم. وقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء إن الله أثنى عليكم أهل قباء، قالوا نعم إننا نستنجي بالماء، جاء في بعض الرواة إننا نتبع الحجارة الماء لم يثبت، لكن اللفظ الثابت إننا نستنجي بالماء. فاستدل به القائلون بأفضلية الماء بهذا الحديث، وهو يحسنه كما سمعتم بعض أهل العلم. طيب، بقيت مسألة أخرى، وهي ما حكم الاستنجاء بغير الأحجار والماء من الطاهرات غير المطعومات؟ يعني مثلا هل يجوز الاستنجاء مثلا بخرقة، أو هل يجوز الاستنجاء مثلا، يعني في هذه الأيام مناديل الفاين، هذا يجوز الإنسان إذا بال أن يمسح بوله بها ويكتفي، أو إذا أتى الغائط في مكان وما وجد ماء أو وجد الماء فيمسح به هذه المناديل أو الخرق أو ما شابه ذلك، هل يجزئ هذا أم لابد من الماء أو الأحجار؟ واضح المسألة أم لا؟ المسألة حكم ما حكم الاستنجاء بغير الأحجار والماء من الطاهرات غير المطعومات والمشروبات. طيب، فيه خلاف بين أهل العلم. فقول الجمهور، قالوا كل ما قام مقام الأحجار من سائر الأشياء الطاهرة فجائز أن يستنجى به ما لم يكن مأكولا، بمعنى أنه إذا استنجى مثلا، لو استنجى كما سمعتم بخرقة جاز، لو استنجى بخشب جاز، لو استنجى بصدف جاز وما شابه ذلك. ودليلهم حديث أبي هريرة وهو في البخاري قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فقال أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه قال ولا تأتيني بعظم ولا روث، قال العلماء فنهيه عن الروث والعظم دليل على جواز غيرهما من غير الأحجار. واضح أم لا؟ قال أتني بأحجار، ثم قال أو نحوها ولا تأتني بروث ولا بعظم، لا بعظم ولا روث، فمعناه ماذا؟ ائتني بأحجار أو نحو الأحجار، أخشاب أعواد أي شيء تجده، إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون روثا أو يكون ماذا؟ عظما. واضح الأمر أم لا؟ فاستدل الجمهور على جواز الاستنجاء بهذه الأشياء بهذا الحديث. وأيضا قالوا أن العبرة، بإزالة النجاسة إزالة عينها، وإزالة العين يكون بأي شيء، القول الثاني ذهب إليه داود الظاهري فقال إنه لا يجوز الاستنجاء بغير الأحجار الطاهرة والماء أو الماء، والراجح الأول لما تقدم. بل نقل النووي رحمه الله تعالى عن القاضي أبي الطيب إنه قال هذا النقل عن داود، أو قال لي هذا ليس بصحيح عن داود، بل مذهبه الجواز، بمعنى أن القاضي أبا الطيب ينقل أن مذهب داود الظاهر رحمه الله تعالى موافق لمذهب من؟ لمذهب الجمهور، فلا خلاف في المسألة إذن على ماذا؟ على الجواز. فداود يقول بقول الجمهور أيضا من جواز ذلك. واضح هذا الأخير أم لا؟ واضح أو لا؟ واضح الأخير هذا؟ طيب، مسألة أخيرة نختم بها الدرس إن شاء الله تعالى. ما حكم الاستنجاء بالروث والعظام والطعام؟ تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال ولا تأتيني بعظم ولا روث، وقد جاء تعليل ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العظم والروث طعام الشياطين، الروث طعام الجن، أي طعام دواب الجن، الروث طعام دواب الجن، والعظم طعام الجن، يقول بسم الله فيرجعه الله عز وجل أتم ما كان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في الحقيقة مطعوم لمن؟ للجن. واضح هذا الأمر أم لا؟ والطعام، فهل يجوز الإنسان أن يستنجي بالروث أو العظام أو الطعام أم لا يجوز؟ فيه خلاف بين العلماء، فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز ولا يجزئ. ما الفرق بين لا يجوز ولا يجزئ؟ الفرق بينهما أن القول أنه لا يجوز أي أنه محرم، ولا يجزئ معنى أنه لو تطهر به لو تطهر به وهو محرم لا يجزئه ذلك، بل لابد له أن ماذا؟ أن يستنجي بشيء آخر، أن يستنجي بشيء آخر. واستدلوا بأدلة وبعمومات، ومنها حديث أبي هريرة السابق، ومنها حديث أبي هريرة السابق: ولا تأتيني بروث ولا عظم، بروث ولا عظم. وقالوا إن النهي يفيد الفساد. طيب، القول الثاني قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة أنه يجوز. قال: لأنهما يخففان النجاسة وينقيان المحل، والعبرة بإزالة النجاسة بتنقية المحل، وهو قول في مذهب مالك وأحمد، وهو قول في مذهب مالك وأحمد. القول الثالث: أجاز مالك بالطاهر منهما وقال بئس ما صنع، وقال بئس ما صنع، بمعنى أن ما كان طاهرا من الأرواث كأرواث ما يأكل لحمه فجائز، أما أرواث ما لا يأكل لحمه على قبل نجاستها فليس بجائز، وكذا العظم. ومع هذا يقول مالك وبئس ما صنع، أي أنه كره له هذا الصنع. القول الرابع قول في مذهب أحمد أنه يجوز للحاجة، أنه يجوز للحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وقال إن النجاسة متى زالت بأي وجه كان، إن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، إن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها. قال: فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، أي بزوال تلك العلة. قال: لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها، أي لغير حاجة، لغير حاجة. المذهب الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم، وذلك مثلا يعني مع التنبيه أنه للحاجة، أنه للحاجة. مثلا رجل دخل مكان أو كان في بيت أو كان في سوق وما عنده ماء ولا عنده أحجار، وكان مثلا عنده، مثلا على سبيل المثال، عنده علبة بيبسي، شراب بيبسي، هذا هل يجوز له أن يستنجي ويطهر المحل أم لا يجوز له ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية كما تسمعون يقول للحاجة يجوز، للحاجة يجوز، أما مطلقا فلا يجوز. واضح هذا الأمر أم لا؟ يعني كونه يستخدم هذه الأشياء مع وجود الماء أو مع وجود الأحجار فلا، لكن عند الحاجة احتاج إليها وما وجد ما يستنجي به إلا هذا المطعم، فهل يجزئه أم لا؟ الجواب أنه يجزئه والله أعلم. واضح هذا الأخير أم لا؟ المطعوم أو المشروب والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.